بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، نواصل الدرس إن شاء الله تعالى في كتاب عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما زلنا في ذلك.
قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح المفرد بذكره. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: طيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله
يكفي. في طيب. المجيء بعدين. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كما ثبت في الصحاح بطريق متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. بروايات كثيرة كلها حول هذا المعنى، التي فيها دلالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ثم ينادي عباده النداء الذي سمعتموه في الحديث الصحيح، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكره أحد منهم، حتى جاءت بعض الفرق الضالة وهي الجهمية ومن تفرع عنها من الفرق المبتدعة، فقالوا إن النزول غير صحيح، وإن صفة النزول تلزم منها لوازم يجب أن ينزه الله عنها. وشبهوه بنزول المخلوق من مكان مرتفع، فلما شبهوه وانقدح في أذهانهم التشبيه، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. فقالوا: الأمر سهل، نفسر النزول بنزول الأمر، يعني الأمر هو الذي ينزل إلى السماء، والأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول هذا الكلام؟ فجعلوا الصفة هنا هي الموصوف، أو فسروا الموصوف بالصفة، وهذا وأيم الله عين الباطل. وكان يكفيهم أن يقولوا ينزلوا نزولا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته، ويقفوا عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، ويجدون حينئذ أنه لا تلزمهم أي لوازم إذا قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنهم رتبوا على هذا مسألة وقالوا يلزم من نزوله خلو العرش منه، ويلزم من نزوله أن يأتي بين العرش وبين السماوات، وأن تكون تلك المخلوقات ظرفا يحيط به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نعم يتصور لو أننا قسنا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بماذا؟ بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا اعتبرت أو إذا جعلت أمام ناظريك هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنتفي كل اللوازم التي يتعلق بها المعطلة والمؤولة. ولكن إذا تصورت أو إذا تصور المبتدع هذا التصور، فإنه سيجد ألف وألف وألف احتمال، ويجد لوازم كثيرة ترد عليه، لأنه أول على غير هدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لو أنهم وقفوا عند النزول وقالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وعلموا أننا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك، ولم يتعبدنا بكيف ينزل، ولا هل العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، ولا هل العرش ولا هل يخلو منه العرش عندما ينزل، كل هذه أمور غيبية لم نطالب نحن بأكثر من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نزيد في ذلك ولا ينقص. إذن هذا هو منهج السلف، وهو يجرى كمجرى ما تقدم لنا من الاستواء، من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنقول هنا النزول ماذا؟
معلوم،
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته، عندها لا يلزمنا أي شيء مما لزم هؤلاء على قاعدة الزهري ومكحول وغيرهما من السلف الصالح: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه هي عقيدة السلف في مسألة النزول، أنهم يؤمنون بها كما جاءت ولا يكيفونها ولا يعطلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، ويعلمون دائما أن الله عز وجل له المثل الأعلى وأنه لا يشبه بأحد من خلقه، فيقولون في النزول مثل ما يقولون في الاستواء، مثل ما يقولون في اليد، مثل ما يقولون في القدرة، مثل ما يقولون في العلم، مثل ما يقولون في السمع والبصر، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي يجب اعتقاده في مثل هذه الصفات. فإذا تجرى على هذا المجرى ويسار بها على هذا النحو وتطبق عليها هذه القاعدة وفي جميع الأسماء والصفات كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاق يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدي قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأتقي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى للحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن علي أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وخبر نزيل الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك حول السند قال: حدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله. وقال: حدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أم أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويا قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المسوار المساور
مسور
مساور
نعم. نعم. نعم.
نعم. وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح هكذا
أو ينفرج
ينفجر هكذا
نعم.
وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم ربه إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديك وتنهق الحمير وتنهج وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المحلبي. قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن إسحاق عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأكفه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرا، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه حسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يقول أهل السماء يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين
شعثا
شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هاشم الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الرفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم أغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه قال حدثنا الأستاذ أبو منصور الحمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون
بحيث أعلى قبل سطر
قال من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظ أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخمرة ابن بكير عن أبيه ثم حول السند وقال وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم نزول الله يوم ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النهار بعدد شعر معز كلب
بني كلب نعم
ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. لا بقي. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حول السند قال قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون أم قال أم أخبرنا الدستوائي ثم حول السند وقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حول السند قال قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر.
ما بال شق الشجرة
الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأفنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. قال الإمام الصابوني وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخاري في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروة يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قال حماد بن أبو حنيفة أبي حنيفة
من أبي حنيفة
قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، كيف جاءته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم من الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الله.
هذا آخر من
كتابه. الحمد لله. الشيخ رحمه الله أطال في إيراد النقول الثابتة في مسألة النزول عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح بعدهم، ليبين أن الأمر متواتر وأنه لا شك فيه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وأنه يجيء للفصل بين الخلائق، وهذا أمر كما قلنا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فلا ينكره إلا مكابر ومعاند من أبناء أو من أفراخ الجهمية والفلاسفة ومن سار في ركابهم، وهو تأويل صريح لما ثبت في الكتاب والسنة. وكما قلت في النزول يقال في المجيء، فالمجيء والإتيان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولو لاحظت المصنف رحمه الله لماذا أكثر من هذه النصوص التي منها ما هي أحاديث مرفوعة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من أقوال السلف وهي أقوال كالجبال الراسيات قوة، ومنها أقوال كثيرة، فغرض منها والهدف هو إثبات النزول والرد على منكريه وتبصير الأمة فيما يجب أن تعتقد في أسماء الله وصفاته. فماذا يقول المؤولون والمعطلون عن مثل هذه الأمور؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان، لا نعبأ بقول أحد مهما قال ومهما زين ومهما زركش المقال ومهما أتى من حجج واهية، فإنه يجب أن نرد تلك الحجج عليه بالبراهين القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لاحظتم أن هناك نصوصا متنوعة في إثبات النزول تتفق في المضمون وإن اختلفت بعض المعاني، وكذا يقال في المجيء والإتيان لأن القول فيهما واحد، فنثبتهما على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن تصور رد مثل هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها الآن؟ الله عز وجل يقول أنه ينزل وهؤلاء يأتون يقول لا لا ينزل. طيب لماذا يا عباد الله؟ لماذا تكذبون الله عز وجل؟ كثير منهم لا يكذبون، يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقولون لا ينزل، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟
أمره،
هو أمره أو رحمته. وإنما ينزل أمره كما يزعمون. فلماذا هذا التأويل؟ ولما نضطر إليه؟ وما الحاجة إليه؟ دائما درج السلف على إمرار النصوص كما جاءت بلا كيف، وإدخالها تحت هذه القاعدة، جميع نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فالواجب أن نمرها كما أمرها السلف، ولا نشغل أنفسنا بتأويلها، لأن التأويل خطير. وكما تقدم لنا أن للسلف قراءتين في هذه الآية، يا أيها يعني
هو الذي أنزل عليك،
نعم
هو الذي أنزل عليك الكتاب،
نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهي قراءة صحيحة، ويرى كثير من أهل العلم أنها أولى من الثانية. وهناك قراءة أخرى، وهي أن نقول وهي قراءة الوصل، راسخون في العلم. فما معنى القراءتين؟ أما قراءة الوقف وما على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، ككيفية ما في الأشياء المغيبة. نؤمن بأن الله ينزل ولكن لا نعرف كيف ينزل، نؤمن بأن الله سميع بصير لكن لا نعرف كيفية السمع والبصر، نؤمن بأن الله يتكلم لكن لا نعرف كيفية التكلم، نؤمن بأن الله عليم لكننا نجهل كيفية العلم. والمهم أنه علم ليس له حد، لا يجارى ولا يبارى. نؤمن بأنه يضحك ويعجب ويفرح، لكن لا كضحكنا ولا كفرحنا ولا كعجبنا، وإنما بطريق يليق بجلاله وعظمته. ولذلك عندما جادل هذا المؤول فقال كيف أؤمن برب يزول عن مكانه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال إنما نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، ينزل يعلم يحكم يقضي، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالواجب علينا إمرار هذه الصفات كما جاءت بلا كيف، والإيمان بها وأنها حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى، لكن لا نزيد فيها ولا فإذن الواجب علينا والحال هذه أن نسلم بما أخبر الله به من المغيبات ولو لم تستوعبه عقولنا يا إخوان. الآن أنا أضرب لكم مثلا قضية الإسراء والمعراج، هل تستوعبها العقول المجردة العقول العادية أم أنها فوق إدراك العقول؟ فوق إدراك العقول، ها؟ هو في الجملة ليست فوق إدراك العقول المؤمنة التي تؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويختار وأن الله لا يعجزه شيء، لكن العقول العادية المتبادر إليها عاد أن هذا أمر مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبرته قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه أسري به إلى بيت المقدس إلى مسجد الأقصى ثم عرج به ماذا؟ إلى السماء ثم عاد من ليلته. طبعا هذا حق يجب قبوله. أبو بكر رضي الله عنه بماذا علقها؟ علقها بكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قالها. قال إن كان قد قاله فقد إيش؟ فقد صدق، لأنه يؤمن بأنه مرسل من عند الله وهو لا ينطق عن الهوى، إذن ما قاله قد صدق. طيب يا نفاة الصفات، ولا سيما نخاطب إخواننا الأشاعرة هداهم الله إلى الصواب، نقول لهم تعالوا عندما تنكرون النزول والمجيء وتؤولونه بنزول الأمر أو مجيء الأمر، لماذا يا عباد الله؟ قالوا نحن نخشى أننا لو أثبتنا ذلك أنه يلزم منه كذا كيت وكيت، كما ذكرنا قبل قليل، يلزم منه خلو العرش ويلزم منه كذا ويلزم منه التحجيم ويلزم منه التحديد ويلزم منه. لكن يا عبد الله تعال، أنت الآن تؤمن بأنك ستبعث، أليس كذلك؟ بعد أن تكون رمادا أو ترابا أو هباء أو تذوب في البحر أو على أي شكل مت عليه ستبعث، هل هذا يعجز الله؟ هل أنت تعلم كيفية ذلك؟ ها؟ الجواب لا يعلم. هل تؤمن بأنك ستبعث؟ هل البعث أمر سهل في نظرك؟ لكنك تعلم أن الذي خلق الأشياء من العدم قادر على ماذا؟ على البعث من باب أولى وأحرى. ألا تؤمن أيضا بأنه ينزل كما يشاء ويختار، ينزل على إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى؟ لأن مجرى هذه الأمور الغيبية واحد، أليس كذلك؟ وطريق الإيمان بها واحد، هو القرآن والسنة. فإذا ثبتت في القرآن والسنة ليس لنا أن ننكر نؤول هذا أو ننكر ذاك. ولذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على نفاة الصفات بمثلين، بقاعدتين، بأصلين ومثلين، الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون بعضها يرد عليهم بأصلين ومثلين. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكأنك كما أنك تثبت الله تبارك وتعالى وأنه فوق جميع سماواته وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت له أنه ينزل واستوى على العرش ويضحك ويتكلم ويسمع ويبصر على وجه لا يشبه صفات المخلوقين كما أنك تثبت الذات. ولذلك لو قال النافل النزول كيف ينزل قلنا له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، إذن تقول له أيضا ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. والمثل الثاني أو الأصل الثاني أن القول في بعض صفات كالقول في بعض الآخر، وهو كما أنكم تثبتون السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم، إذن أثبتوا أيضا النزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح والرضا والغضب والرحمة ونحو ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، لأن طريق الأمرين واحد. فالتفريق بينهما تفريق بين الإيش؟ المتماثلين. والتفريق وعدم الإيمان والإيمان بهذا الدليل وترك ذلك الدليل أو تأويله تفريق بين المتماثلين. فانتبهوا لهذا يا عباد الله. ثم أيضا ضرب مثلين من الغيبيات. أليست الصفات غيبيات؟ كذا ولا لا؟ ولذلك هل نتوسع فيها أم نؤمن أم نقتصر على ما ورد به النص؟ نقتصر على ما ورد به النص. هنا يشبههما مثلان ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المثل الأول الروح التي بين جنبيك، الروح التي تتردد بين جنبيك والتي إذا فقدت فقدت ماذا؟ ها؟ الحياة. إذا فقدت فقدت الحياة. أنت تؤمن بأن فيك روحا أليس كذلك؟ أم لا تؤمن بذلك؟ تؤمن بذلك إن شاء الله. هذه الروح تؤمن بأنها تصعد وتنزل وتفارق وتعود وتفقد وتعاقب وتعذب إلى آخره، أليس كذلك؟ هذا لا يشك فيه مسلم. طيب هل تعلم كنها هذه الروح التي بين جنبيك؟ هل تعلم شكلها؟ هل تعلم نوعها؟ هل تعلم ما هي؟ هل تعلم مقرها في بدنك؟ لا تعلم، وأنت تؤمن بها أليس كذلك؟ ها؟ طيب ما دمت تؤمن بها وأنت لا تراها فآمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات وإن كنت لا تعرف كيفيتها، أليس كذلك؟ المثل الثاني الذي ضربه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة ما أخبر الله به من المغيبات في الجنة والنار من عذاب القبر وإثبات منكر ونكير والصراط والحوض والميزان والنار وما فيها أعاذنا الله وإياكم منها، والجنة وما فيها من نخيل ورمان وحور عين وريحان وما إلى ذلك مما أخبر الله، وعيون وأنهار وخمر وعسل وإلى آخره. كل هذا جاء به القرآن وإيش والسنة. هل أنت رأيت الجنة وما فيها؟ الجواب لا. طيب بأي دليل آمنت بها وأن فيها أنهار وأن فيها كذا وأن فيها كذا؟ ما ورد في القرآن والسنة، وهي أمور غيبية. ولذلك يقول أعددت في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. طيب الذي جعلك تؤمن بهذه المغيبات لماذا لا تؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وعلى رأسها نزول الباري سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا؟ فانتبه يا عبد الله واعلم أن كثيرا من الناس يعيشون تناقضات في هذه القضايا. والجواب والذي ينبغي المسلم أن يسلم بكل ما أخبر الله به ولو لم يدركه عقله، على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. انتبهوا لهذا. نعود إلى آية وما أعلم تأويله إلا الله لعلنا ما أتممنا البحث فيها. قلنا القراءة والقراءة الوقف المقصود به المغيبات التي استأثر الله بماذا؟ بعلمها. أما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن هذه قراءة عبد الله بن عباس وغيره، وهي لها وجاهة واضحة، وهو أن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أي التفسير، يعلمون التأويل أي ماذا؟ أي التفسير. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول: أنا والله من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. والمقبل ذلك قيل في التفسير إنه على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، أو تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كمعنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر واضح يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم إلى آخره. تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل تفسير كلمة الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقد توقف فيها أبو بكر رضي الله عنه قائلا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن وتفسير حتى جاء كما قلنا بعض العرب وبينوا أن المقصود بالأب الحشائش والأعلاف التي تعطى للبهائم، وتفسير يعلمه العلماء كما عرفت المنسوخ الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والخاص والعام، ومعنى الكلام المشترك مثل معنى القرء ونحو ذلك، فمثل هذا يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من المغيبات. فهذا هو المقصود بقراءة الوصل، أن المراد ما يعلمه العلماء في حدود ما علمهم الله تبارك وتعالى، وهم لم يؤتوا من العلم إلا القليلة إلا قليلا. فإذن لابد لنا أن نقر بهذه الأمور، أي بأسماء الله وصفاته، على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى بلا زيادة ولا نقصان. هذا، ولعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. وأن الله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان لأحد سؤال في بضع دقائق يتفضل. يعني الدروس ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله. تفضل. ما في أسئلة؟ تفضل. نعم. نعم. هذا تكرر عنه السؤال. أقول تكرر، والحقيقة أن مسألة العمرة من التنعيم لم يفعلها السلف، ولم يثبت أن أحدا فعلها، إلا أن عائشة رضي الله عنها عندما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قارنة، غير أنها تألمت أن يأتي الناس بعمرة مستقلة وحج مستقل، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتمتع. فقالت: يا رسول الله، الناس يأتون بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت إيش؟ قارنة. فأصرت على أن تأتي بعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم، فمن كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل وإلا فلا. الحقيقة أن كثر تردد الناس إذا وصلوا هناك يزاحمون إخوانهم المسلمين بطريقة لم يسبقوا إليها بتكرار العمرة. والذي ينبغي فعله أن المسلم خصوصا من كان من أهل هذه البلاد أو المقيمين فيها، من كان في المملكة أو مقيما في المملكة، مثل هذا لا ينبغي له أن يذهب إلى التنعيم أبدا ولو كان يريد أن يعتمر عن غيره، بل عليه أن يذهب إلى أقرب المواقيت الأخرى الخمسة فيحرم منه اتباعا للسنة. حتى إن بعض فقهاء المالكية يمنعون تكرار العمرة مطلقا ويرون أنها لا تجوز في العام إلا مرة واحدة، ونحن وإن كنا لا نوافقهم في هذا، لكن العمرة تكون من ماذا؟ من الميقات. بقي شيء واحد لعله يستثنى، من كان من خارج هذه البلاد وليس مقيما فيها وتأشيرته محدودة وله ميت أو مقعد لم يعتمر وأراد أن يعتمر عنه بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه، وخشي أنه لا يتمكن من الذهاب إلى المواقيت، فمثل هذا لا بأس أن يذهب إلى التنعيم أو إلى أي حد من حدود مكة فيحرم بعمرة عن أخيه المتوفى أو أبيه المتوفى أو أخيه المقعد على فراشه أو أبيه المقعد على فراشه ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي المسار عليه. نعم نعم.
رجل جامع أهله في
رمضان صائم، نعم،
هل تكون الكفارة على المرأة والرجل أو الرجل فقط؟
رجل جامع أهله في رمضان وهو صائم، هل الكفارة على المرأة على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة؟ هما اتفقا على ذلك أم أنها مجبرة إجبار؟ طبعا ما أظن أن الإجبار وارد في هذا، ولو قدر أن هناك إجبار يعني قهرها بسلاح أو نحوه فاستسلمت تحت التهديد فإنه ليس عليها كفارة، لكن إذا كانت تستطيع الخلاص منه ولو غضب ولو فعل ما فعل ولو هدد بالطلاق لا توافقه على فعل هذه المعصية، فإنها إن طاوعت معه أو كانت شبه مطاوعة فإن الكفارة على كل واحد منهما، يلزمه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ليست على التخيير، انتبه يا عبد الله، ليست على التخيير، وإنما إن كان يستطيع العتق ووجد رقبة اعتقها، يعني يعتق عبدا ليكون حرا ولا ينتقل للصيام إلا إذا يأس من هذه من إمكانية ماذا؟ من إمكانية العتق. وأما إن لم يجد رقبة لانعدامها أو لعدم قدرته على دفع ثمنها فإنه ينتقل، والله يعلم حاله، لو كذب على الناس وقال أنا ما أستطيع الله يعلم حاله، أقول ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا مثلا لو تخللهما عيد كعيد الأضحى مثلا فلا بأس. فلو فصلهما بدون عذر، لا مرض مثلا، أو فصلتهم المرأة بغير عذر الحيض، فإنه يستأنفها من جديد، يستأنف من جديد. أما لو كان الفاصل هو الحيض أو مرض أقعده عن إمكانية الصوم فإنه يكمل ما بقي، يكمل ما بقي، والكفارة عليه وكذلك على من على زوجته لأنها في الغالب تكون مطاوعة معه في هذا الباب. فلو قدر على أسوأ الاحتمالات أنه أجبرها مثلا تحت تهديد السلاح ونحو ذلك، فهنا لا شيء عليها هي، والإثم عليه والكفارة عليه. نعم نعم.
النصر الوارد في المجامع في حق المجامع،
لما يسمح أن
الرجل
لم يسمح
النبي صلى الله عليه وسلم
أمر
الرجل
أي
المجامع
عن
يعتقوا إلى آخر الحديث.
أي نعم. ولكن لو أنه يعني لو أن المرأة سألته لألزمها كما ألزم الرجل، وما من شك أنهما ملزمان، هذا هو الصحيح الذي تؤيده النصوص. فالمرأة المطاوعة المختارة يلزمها ما يلزم الرجل، وكثيرا ما يخاطب الرجل بالنصوص التي تشمله وتشمل ماذا؟ المرأة، في آيات وأحاديث كثيرة، في نصوص كثيرة. فإن كان في مثل قوله مثلا تبارك وتعالى آيات المواريث أكثرها بصيغة الرجال، أكثرها الأخوات يخاطب فيها الرجال، ومع هذا هي عامة للرجال والنساء، فهذا التفريق لا داعي له البتة. نعم نعم. البنك الإسلامي تريد أن تقترض منه لتعمر، إن كان إسلاميا كما قلت يقرض بدون فائدة، أو هو يعمر لك ويستثمر أرباحا من وراء هذا التعمير، نعم أرباحا معتادة، فلا بأس بذلك، يعني بس تيقن أنت أنه لا يتعامل بالربا. أما إن كان يقرضك بفائدة فليس بنكا إسلاميا. نحن الآن ابتلينا بنسبة كثير من الأمور الإسلام وهي ليست من الإسلام، يقول لك بنك إسلامي وهو لا يطبق، وأنا لا أتكلم عن بنك بعينه، لا أتكلم عن بنك بعينه، يقول لك بنك إسلامي يسوي دعايات، ولو نظرت إلى بعض تصرفاته لوجدت تصرفات إيش؟ ربوية. يقول لك أناشيد إسلامية ويغني كما تغني النساء ويسميها أناشيد إسلامية، والإسلام بريء من هذه الأناشيد وأصحابها. تمثيليات إسلامية، يعني كذب، يعني كذب إسلامي. سبحان الله، التمثيليات أليست كذب؟ ها؟ تمثيليات كذب ولا حقيقة؟ كذب. ما هو فقط ما بقي إلا أن يقول كذب إسلامي، والإسلام بريء من هذه المسميات. يقول لك ابتهالات إسلامية وهو يتمايل كما تتمايل الراقصة، أو ربما كانت المبتهلة إيش؟ امرأة تغني فلانة بنت فلان أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا تتغزل في الله تعالى، الله عما يقول الصوفية والظالمون معهم علوا كبيرا. ها؟ هل هذا من الإسلام؟ أن تنتبه لكلمة بنك إسلامي، هل يطبق الإسلام فعلا هذا البنك؟ إن كان يطبق اقترض منه، إذا كان يقرضك بدون فائدة أو هو يتولى البناء، الله أعلم من خلال تعاملك معه ماذا يطبق عليك، ماذا يطبق مع الناس. أنت الآن أنت ماذا، ما هي الصفة التي يبني لك بها؟ هات
يشتري لك مواد ويبيعك إياها بسعر آخر،
يشتري لك مواد ويبيعك إياها بسعر آخر، جميل. هل يبرم معك العقد قبل أن يحوز تلك المواد؟ الله أكبر. إذا كان يبرم العقد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيع ما ليس عندك، هذا خداع. إذا كان يشتري المواد ويملكها ويحوزها وأنت لست ملزما بها ثم بعد ذلك جئت واشتريتها منه بربح، هذا لا بأس به. فهمت الفرق؟ عرفت؟ كمن يشتري سيارة الآن مثلا، حتى لو لم يكن بنك، لو كان شخص عادي، يقول له تعالى أنا أريدك تشتري لي سيارة، يقول لك نعم، نتفقون على القيمة، ويقول لك أن خلاص أنت هذه قيمة السيارة 50,000 وأنا أحسبها عليك 70، فيدفع لهم 50 وكان قد أبرم العقد سلفا، هذا لا يجوز. لكن لو أنه اشترى السيارة وملكها لا بأس أن يأخذ عليها ربحا بطريق التأجيل، وهي المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة ليش؟ التورق، مسألة التورق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، نواصل الدرس إن شاء الله تعالى في كتاب عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف وأهل الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما زلنا في ذلك.
قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح المفرد بذكره. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل:
طيب،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله
يكفر. في طيب. المجيء بعدين.
تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كما ثبت في الصحاح بطريق متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. بروايات كثيرة كلها حول هذا المعنى، التي فيها دلالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ثم ينادي عباده النداء الذي سمعتموه في الحديث الصحيح، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولم ينكره أحد منهم، حتى جاءت بعض الفرق الضالة وهي الجهمية ومن تفرع عنها من الفرق المبتدعة، فقالوا إن النزول غير صحيح، وإن صفة النزول تلزم منها لوازم يجب أن ينزه الله عنها، وشبهوه بنزول المخلوق من مكان مرتفع، فلما شبهوه وانقدح في أذهانهم التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل، فقالوا الأمر سهل، نفسر النزول بنزول الأمر، يعني الأمر هو الذي ينزل إلى السماء، والأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول هذا الكلام؟ فجعلوا الصفة هنا هي الموصوف، أو فسروا الموصوف بالصفة، وهذا وأيم الله عين الباطل. وكان يكفيهم أن يقولوا ينزلوا نزولا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته، ويقفوا عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، ويجدون حينئذ أنه لا تلزمهم أي لوازم إذا قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنهم رتبوا على هذا مسألة وقالوا يلزم من نزوله خلو العرش منه، ويلزم من نزوله أن يأتي بين العرش وبين السماوات، وأن تكون تلك المخلوقات ظرفا يحيط به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نعم يتصور لو أننا قسنا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بماذا؟ بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا اعتبرت أو إذا جعلت أمام ناظريك هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنتفي كل اللوازم التي يتعلق بها المعطلة والمؤولة. ولكن إذا تصورت أو إذا تصور المبتدع هذا التصور، فإنه سيجد ألف وألف وألف احتمال، ويجد لوازم كثيرة ترد عليه، لأنه أول على غير هدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لو أنهم وقفوا عند النزول وقالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وعلموا أننا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك، ولم يتعبدنا بكيف ينزل، ولا هل العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، ولا هل العرش ولا هل يخلو منه العرش عندما ينزل، كل هذه أمور غيبية لم نطالب نحن بأكثر من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نزيد في ذلك ولا ينقص. إذن هذا هو منهج السلف، وهو يجرى كمجرى ما تقدم لنا من الاستواء من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنقول هنا النزول ماذا؟
معلوم،
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته. عندها لا يلزمنا أي شيء مما لزم هؤلاء على قاعدة الزهري ومكحول وغيرهما من السلف الصالح: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه هي عقيدة السلف في مسألة النزول، أنهم يؤمنون بها كما جاءت، ولا يكيفونها ولا يعطلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، ويعلمون دائما أن الله عز وجل له المثل الأعلى، وأنه لا يشبه بأحد من خلقه، فيقولون في النزول مثل ما يقولون في الاستواء، مثل ما يقولون في اليد، مثل ما يقولون في القدرة، مثل ما يقولون في العلم، مثل ما يقولون في السمع والبصر، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي يجب اعتقاده في مثل هذه الصفات. فإذا تجرى على هذا المجرى، ويسار بها على هذا النحو، وتطبق عليها هذه القاعدة، وفي جميع الأسماء والصفات كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاق يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدي قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حمويه قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأتقي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف شاء وفي رواية أخرى للحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال الإمام الصابوني رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن علي أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حول السند قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وقال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال أم أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويا قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المسوار المساور
مسور
مساور
نعم نعم
نعم وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة رواه نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح.
حتى
ينفجر الصبح.
ينفجر
اي هكذا
او ينفرج
ينفجر هكذا.
نعم.
وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره، وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم ربه، إلا علم به، إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المحلبي. قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن إسحاق عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأكفه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرا، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يقول أهل السماء يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين
شعثا
شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هاشم الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم أغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب
هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت. فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور الحمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك ثلاثة: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون
بحيث أعلى قبل سطر.
قال من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظ أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخمر ابن بكير عن أبيه ثم حول السند وقال وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مقرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم نزول الله يوم ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النهار بعدد شعر معز كلب
كريم كلب
كلب
بني يعني بني كلب نعم
ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا لا بقي. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حول السند قال قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي ثم حول السند وقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حول السند قال قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر
ما بال شق الشجرة
الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأفنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا قال الإمام الصابوني وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخاري في عصره بلا مدافأة. وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروة يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قال حماد بن أبو حنيفة أبي حنيفة
من أبي حنيفة
قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا. قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته كيف جاءته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم من أشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الله
هذا آخر من
كتابه. الحمد لله. الشيخ رحمه الله أطال في إيراد النقول الثابتة في مسألة النزول عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح بعدهم ليبين أن الأمر متواتر وأنه لا شك فيه وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة وأنه يجيء للفصل بين الخلائق. وهذا أمر كما قلنا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة فلا ينكره إلا مكابر ومعاند من أبناء أو من أفراخ الجهمية والفلاسفة ومن سار في ركابهم. وهو تأويل صريح لما ثبت في الكتاب والسنة. وكما قلت في النزول يقال في المجيء فالمجيء والإتيان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولو لاحظت المصنف رحمه الله لماذا أكثر من هذه النصوص التي منها ما هي أحاديث مرفوعة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو من أقوال السلف وهي أقوال كالجبال الراسيات قوة ومنها أقوال كثيرة. فغرض منها والهدف هو إثبات النزول والرد على منكريه وتبصير الأمة فيما يجب أن تعتقد في أسماء الله وصفاته. فماذا يقول المؤولون والمعطلون عن مثل هذه الأمور؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان لا نعبأ بقول أحد مهما قال ومهما زين ومهما زركش المقال ومهما أتى من حجج واهية فإنه يجب أن نرد تلك الحجج عليه بالبراهين القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لاحظتم أن هناك نصوصا متنوعة في إثبات النزول تتفق في المضمون وإن اختلفت بعض المعاني، وكذا يقال في المجيء والإتيان لأن القول فيهما واحد، فنثبتهما على وجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن تصور رد مثل هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها الآن؟ الله عز وجل يقول إنه ينزل وهؤلاء يأتون يقول لا لا ينزل. طيب لماذا يا عباد الله؟ لماذا تكذبون الله عز وجل؟ كثير منهم لا يكذبون، يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقولون لا ينزل، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟
أمره،
هو أمره أو رحمته. وإنما ينزل أمره كما يزعمون. فلماذا هذا التأويل؟ ولما نضطر إليه؟ وما الحاجة إليه؟ دائما درج السلف على إمرار النصوص كما جاءت بلا كيف، وإدخالها تحت هذه القاعدة: جميع نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فالواجب أن نمرها كما أمرها السلف، ولا نشغل أنفسنا بتأويلها، لأن التأويل خطير. وكما تقدم لنا أن للسلف قراءتين في هذه الآية: يا أيها
هو الذي أنزل عليك،
نعم،
هو الذي أنزل عليك الكتاب،
نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهي قراءة صحيحة، ويرى كثير من أهل العلم أنها أولى من الثانية. وهناك قراءة أخرى، وهي أن نقول وهي قراءة الوصل، راسخون في العلم. فما معنى القراءتين؟ أما قراءة الوقف وما على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، ككيفية ما في الأشياء المغيبة. نؤمن بأن الله ينزل ولكن لا نعرف كيف ينزل، نؤمن بأن الله سميع بصير لكن لا نعرف كيفية السمع والبصر، نؤمن بأن الله يتكلم لكن لا نعرف كيفية التكلم، نؤمن بأن الله عليم لكننا نجهل كيفية العلم. والمهم أنه علم ليس له حد، لا يجارى ولا يبارى. نؤمن بأنه يضحك ويعجب ويفرح، لكن لا كضحكنا ولا كفرحنا ولا كعجبنا، وإنما بطريق يليق بجلاله وعظمته. ولذلك عندما جادل هذا المؤول فقال كيف أؤمن برب يزول عن مكانه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال إنما نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، ينزل يعلم يحكم يقضي، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالواجب علينا إمرار هذه الصفات كما جاءت بلا كيف، والإيمان بها وأنها حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى، لكن لا نزيد فيها ولا فإذن الواجب علينا والحال هذه أن نسلم بما أخبر الله به من المغيبات ولو لم تستوعبه عقولنا يا إخوان. الآن أنا أضرب لكم مثلا قضية الإسراء والمعراج، هل تستوعبها العقول المجردة العقول العادية أم أنها فوق إدراك العقول؟ فوق إدراك العقول، ها؟ هو في الجملة ليست فوق إدراك العقول المؤمنة التي تؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويختار وأن الله لا يعجزه شيء، لكن العقول العادية المتبادر إليها عاد أن هذا أمر مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبرته قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه أسري به إلى بيت المقدس، إلى مسجد الأقصى، ثم عرج به ماذا؟ إلى السماء، ثم عاد من ليلته. طبعا هذا حق يجب قبوله. أبو بكر رضي الله عنه بماذا علقها؟ علقها بكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قالها. قال إن كان قد قاله فقد إيش؟ فقد صدق، لأنه يؤمن بأنه مرسل من عند الله وهو لا ينطق عن الهوى، إذن ما قاله قد صدق. طيب يا نفات الصفات، ولا سيما نخاطب إخواننا الأشاعرة هداهم الله إلى الصواب، نقول لهم تعالوا عندما تنكرون النزول والمجيء وتؤولونه بنزول الأمر أو مجيء الأمر، لماذا يا عباد الله؟ قالوا نحن نخشى أننا لو أثبتنا ذلك أنه يلزم منه كذا كيت وكيت، كما ذكرنا قبل قليل، يلزم منه خلو العرش ويلزم منه كذا ويلزم منه التحجيم ويلزم منه التحديد ويلزم منه. لكن يا عبد الله تعال، أنت الآن تؤمن بأنك ستبعث، أليس كذلك؟ بعد أن تكون رمادا أو ترابا أو هباء أو تذوب في البحر أو على أي شكل مت عليه ستبعث، هل هذا يعجز الله؟ هل أنت تعلم كيفية ذلك؟ ها؟ الجواب لا يعلم. هل تؤمن بأنك ستبعث؟ هل البعث أمر سهل في نظرك؟ لكنك تعلم أن الذي خلق الأشياء من العدم قادر على ماذا؟ على البعث من باب أولى وأحرى. ألا تؤمن أيضا بأنه ينزل كما يشاء ويختار؟ ينزل على إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لأن مجرى هذه الأمور الغيبية واحد، أليس كذلك؟ وطريق الإيمان بها واحد، هو القرآن والسنة. فإذا ثبتت في القرآن والسنة ليس لنا أن ننكر نؤول هذا أو ننكر ذاك. ولذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على نفات الصفات بمثلين، بقاعدتين بأصلين ومثلين، الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون بعضها يرد عليهم بأصلين ومثلين. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكأنك كما أنك تثبت الله تبارك وتعالى وأنه فوق جميع سماواته وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت له أنه ينزل واستوى على العرش ويضحك ويتكلم ويسمع ويبصر على وجه لا يشبه صفات المخلوقين كما أنك تثبت الذات. ولذلك لو قال النافل النزول كيف ينزل، قلنا له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، إذن تقول له أيضا ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. والمثل الثاني أو الأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وهو كما أنكم تثبتون السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم، إذن أثبت أيضا النزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح والرضا والغضب والرحمة ونحو ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، لأن طريق الأمرين واحد، فالتفريق بينهما تفريق بين الإيش؟ المتماثلين. والتفريق وعدم الإيمان والإيمان بهذا الدليل وترك ذلك الدليل أو تأويله تفريق بين المتماثلين، فانتبهوا لهذا يا عباد الله. ثم أيضا ضرب مثلين من الغيبيات، أليست الصفات غيبيات كذا ولا لا؟ ولذلك هل نتوسع فيها أم نؤمن أم نقتصر على ما ورد به النص؟ نقتصر على ما ورد به النص. هنا يشبههما مثلان ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المثل الأول الروح التي بين جنبيك، الروح التي تتردد بين جنبيك والتي إذا فقدت فقدت ماذا؟ ها؟ الحياة. إذا فقدت فقدت الحياة. أنت تؤمن بأن فيك روحا أليس كذلك؟ أم لا تؤمن بذلك؟ تؤمن بذلك إن شاء الله. هذه الروح تؤمن بأنها تصعد وتنزل وتفارق وتعود وتفقد وتعاقب وتعذب إلى آخره، أليس كذلك؟ هذا لا يشك فيه مسلم. طيب هل تعلم كنها هذه الروح التي بين جنبيك؟ هل تعلم شكلها؟ هل تعلم نوعها؟ هل تعلم ما هي؟ هل تعلم مقرها في بدنك؟ لا تعلم، وأنت تؤمن بها أليس كذلك؟ ها؟ طيب ما دمت تؤمن بها وأنت لا تراها فآمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات وإن كنت لا تعرف كيفيتها، أليس كذلك؟ المثل الثاني الذي ضربه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة ما أخبر الله به من المغيبات في الجنة والنار من عذاب القبر وإثبات منكر ونكير والصراط والحوض والميزان والنار وما فيها أعاذنا الله وإياكم منها والجنة وما فيها من نخيل ورمان وحور عين وريحان وما إلى ذلك مما أخبر الله، وعيون وأنهار وخمر وعسل وإلى آخره، كل هذا جاء به القرآن وإيش والسنة. هل أنت رأيت الجنة وما فيها؟ الجواب لا. طيب بأي دليل آمنت بها وأن فيها أنهار وأن فيها كذا وأن فيها كذا؟ ما ورد في القرآن والسنة، وهي أمور غيبية. ولذلك يقول أعددت في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب الذي جعلك تؤمن بهذه المغيبات لماذا لا تؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وعلى رأسها نزول الباري سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. فانتبه يا عبد الله، واعلم أن كثيرا من الناس يعيشون تناقضات في هذه القضايا. والجواب والذي ينبغي المسلم أن يسلم بكل ما أخبر الله به ولو لم يدركه عقله. على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. انتبهوا لهذا. نعود إلى آية وما أعلم تأويله إلا الله لعلنا ما أتممنا البحث فيها. قلنا القراءة والقراءة الوقف المقصود به المغيبات التي استأثر الله بماذا؟ بعلمها. أما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن هذه قراءة عبد الله بن عباس وغيره، وهي لها وجاهة واضحة، وهو أن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أي التفسير، يعلمون التأويل أي ماذا؟ أي التفسير. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول: أنا والله من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. ولذلك قيل في التفسير إنه على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، أو تفسير لا يعذر أحد بجهالته كمعنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر واضح يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم إلى آخره. تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل تفسير كلمة الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقد توقف فيها أبو بكر رضي الله عنه قائلا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن وتفسير حتى جاء كما قلنا بعض العرب وبينوا أن المقصود بالأب الحشائش والأعلاف التي تعطى للبهائم، وتفسير يعلمه العلماء كما عرفت المنسوخ الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والخاص والعام، ومعنى الكلام المشترك مثل معنى القرء ونحو ذلك، فمثل هذا يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من المغيبات. فهذا هو المقصود بقراءة الوصل، أن المراد ما يعلمه العلماء في حدود ما علمهم الله تبارك وتعالى، وهم لم يؤتوا من العلم إلا القليلة إلا قليلا. فإذن لابد لنا أن نقر بهذه الأمور، أي بأسماء الله وصفاته، على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى بلا زيادة ولا نقصان. هذا، ولعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، وأن الله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان لأحد سؤال في بضع دقائق يتفضل. يعني الدروس ستستمر اليوم والثلاثاء وبكرة غدا الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله. تفضل. ما في أسئلة؟ تفضل. نعم. نعم. هذا تكرر عنه السؤال. أقول تكرر، والحقيقة أن مسألة العمرة من التنعيم لم يفعلها السلف، ولم يثبت أن أحدا فعلها، إلا أن عائشة رضي الله عنها عندما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قارنة، غير أنها تألمت أن يأتي الناس بعمرة مستقلة وحج مستقل عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتمتع. فقالت: يا رسول الله، الناس يأتون بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت إيش؟ قارنة. فأصرت على أن تأتي بعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم، فمن كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل وإلا فلا. الحقيقة أن كثر تردد الناس إذا وصلوا هناك يزاحمون إخوانهم المسلمين بطريقة لم يسبقوا إليها بتكرار العمرة. والذي ينبغي فعله أن المسلم، خصوصا من كان من أهل هذه البلاد أو المقيمين فيها، من كان في المملكة أو مقيما في المملكة، مثل هذا لا ينبغي له أن يذهب إلى التنعيم أبدا ولو كان يريد أن يعتمر عن غيره، بل عليه أن يذهب إلى أقرب المواقيت الأخرى الخمسة فيحرم منه اتباعا للسنة. حتى إن بعض فقهاء المالكية يمنعون تكرار العمرة مطلقا ويرون أنها لا تجوز في العام إلا مرة واحدة، ونحن وإن كنا لا نوافقهم في هذا، لكن العمرة تكون من ماذا؟ من الميقات. بقي شيء واحد لعله يستثنى: من كان من خارج هذه البلاد وليس مقيما فيها وتأشيرته محدودة وله ميت أو مقعد لم يعتمر وأراد أن يعتمر عنه بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه، وخشي أنه لا يتمكن من الذهاب إلى المواقيت، فمثل هذا لا بأس أن يذهب إلى التنعيم أو إلى أي حد من حدود مكة فيحرم بعمرة عن أخيه المتوفى أو أبيه المتوفى أو أخيه المقعد على فراشه أو أبيه المقعد على فراشه ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي المسار عليه. نعم نعم.
رجل جامع أهله في
رمضان وصائم، نعم،
هل تكون الكفارة على المرأة والرجل أو الرجل فقط؟
رجل جامع أهله في رمضان وهو صائم، هل الكفارة على المرأة على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة؟ هما اتفقا على ذلك أم أنها مجبرة إجبار؟ طبعا ما أظن أن الإجبار وارد في هذا، ولو قدر أن هناك إجبار يعني قهرها بسلاح أو نحوه فاستسلمت تحت التهديد فإنه ليس عليها كفارة، لكن إذا كانت تستطيع الخلاص منه ولو غضب ولو فعل ما فعل ولو هدد بالطلاق لا توافقه على فعل هذه المعصية، فإنها إن طاوعت معه أو كانت شبه مطاوعة فإن الكفارة على كل واحد منهما، يلزمه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ليست على التخيير، انتبه يا عبد الله، ليست على التخيير، وإنما إن كان يستطيع العتق ووجد رقبة اعتقها، يعني يعتق عبدا ليكون حرا ولا ينتقل للصيام إلا إذا يأس من هذه من إمكانية ماذا؟ من إمكانية العتق. وأما إن لم يجد رقبة لانعدامها أو لعدم قدرته على دفع ثمنها فإنه ينتقل والله يعلم حاله. لو كذب على الناس وقال أنا ما أستطيع، الله يعلم حاله. أقول ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصلهما، إلا مثلا لو تخللهما عيد كعيد الأضحى مثلا فلا بأس. فلو فصلهما بدون عذر، لا مرض مثلا، أو فصلتهم المرأة بغير عذر الحيض، فإنه يستأنفها من جديد، يستأنف من جديد. أما لو كان الفاصل هو الحيض أو مرض أقعده عن إمكانية الصوم، فإنه يكمل ما بقي، يكمل ما بقي، والكفارة عليه، وكذلك على من؟ على زوجته، لأنها في الغالب تكون مطاوعة معه في هذا الباب. فلو قدر على أسوأ الاحتمالات أنه أجبرها مثلا تحت تهديد السلاح ونحو ذلك، فهنا لا شيء عليها هي، والإثم عليه والكفارة عليه. نعم نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل المجامع أن يعتق إلى آخر الحديث.
أي نعم. ولكن لو أنه يعني لو أن المرأة سألته لألزمها كما ألزم الرجل، وما من شك أنهما ملزمان، هذا هو الصحيح الذي تؤيده النصوص. فالمرأة المطاوعة المختارة يلزمها ما يلزم الرجل، وكثيرا ما يخاطب الرجل بالنصوص التي تشمله وتشمل ماذا؟ المرأة، في آيات وأحاديث كثيرة، في نصوص كثيرة. فإن كان في مثل قوله مثلا تبارك وتعالى آيات المواريث أكثرها بصيغة الرجال، أكثرها الأخوط يخاطب فيها الرجال، ومع هذا هي عامة للرجال والنساء، فهذا التفريق لا داعي له البتة. نعم نعم. البنك الإسلامي تريد أن تقترض منه لتعمر، إن كان إسلاميا كما قلت يقرض بدون فائدة، أو هو يعمر لك ويستثمر أرباحا من وراء هذا التعمير، نعم أرباحا معتادة، فلا بأس بذلك، يعني بس تيقن أنت أنه لا يتعامل بالربا. أما إن كان يقرضك بفائدة فليس بنكا إسلاميا. نحن الآن ابتلينا بنسبة كثير من الأمور الإسلام وهي ليست من الإسلام، يقول لك بنك إسلامي وهو لا يطبق، وأنا لا أتكلم عن بنك بعينه، لا أتكلم عن بنك بعينه، يقول لك بنك إسلامي يسوي دعايات، ولو نظرت إلى بعض تصرفاته لوجدت تصرفات إيش؟ ربوية. يقول لك أناشيد إسلامية ويغني كما تغني النساء ويسميها أناشيد إسلامية، والإسلام بريء من هذه الأناشيد وأصحابها. تمثيليات إسلامية، يعني كذب، يعني كذب إسلامي. سبحان الله، التمثيليات أليست كذب؟ ها؟ تمثيليات كذب ولا حقيقة؟ كذب. ما هو فقط ما بقي لأن يقول كذب إسلامي، والإسلام بريء من هذه المسميات. يقول لك ابتهالات إسلامية وهو يتمايل كما تتمايل الراقصة، أو ربما كانت المبتهلة إيش؟ امرأة تغني فلانة بنت فلان، أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا تتغزل في الله تعالى الله عما يقول الصوفية والظالمون معهم علوا كبيرا. ها؟ هل هذا من الإسلام؟ أن تنتبه لكلمة بنك إسلامي، هل يطبق الإسلام فعلا هذا البنك؟ إن كان يطبق اقترض منه، إذا كان يقرضك بدون فائدة أو هو يتولى البناء والله أعلم من خلال تعاملك معه ماذا يطبق عليك، ماذا يطبق مع الناس. أنت الآن أنت ماذا، ما هي الصفة التي يبني لك بها؟ هات
اشتري لك مواد وبيعك إياها بسعر أخر.
يشتري لك مواد ويبيعك إياها بسعر أخر، جميل. هل يبرم معك العقد قبل أن يحوز تلك المواد؟ الله أكبر. إذا كان يبرم العقد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبع ما ليس عندك، هذا خداع. إذا كان يشتري المواد ويملكها ويحوزها وأنت لست ملزما بها، ثم بعد ذلك جئت واشتريتها منه بربح، هذا لا بأس به. فهمت الفرق؟ عرفت؟ كمن يشتري سيارة الآن مثلا، حتى لو لم يكن بنك، لو كان شخص عادي، يقول له تعالى أنا أريدك تشتري لي سيارة، يقول لك نعم نتفقون على القيمة، ويقول لك أن خلاص أنت هذه قيمة السيارة 50,000 وأنا أحسبها عليك 70، فيدفع لهم 50 وكان قد أبرم العقد سلفا، هذا لا يجوز. لكن لو أنه اشترى السيارة وملكها لا بأس أن يأخذ عليها ربحا بطريق التأجيل، وهي المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة ليش؟ التورق، مسألة التورق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.